الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: نعم ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد أن دافع الماتن عن الثمرة الأولى والثانية لكاشف الغطاء في مقابل إشكال صاحب الجواهر، قام هو وناقش في الثمرة الثالثة الأخيرة والتي كانت ترتبط بأن العين أو المالك أو أحد المتعاقدين كان فاقدا للقابلية، ثم قبل الإجازة وبعد العقد صار واجدا لها فأجاز. فذكر أنه على النقل تصح دون الكشف كما تقدم توضيح ذلك. هذه الثمرة بنظر المصنف باطلة، لأنه في تحرير النزاع في العقد الفضولي ذكر الفقهاء أننا نتكلم عن سنخ عقد يكون مستوفيا لجميع الشروط سوى الإجازة. العقد الفضولي عندما نتنازع أنه يصح أو لا يصح إجازة كاشفة أو ناقلة، عن أي عقد فضولي نتكلم؟ عن العقد الفضولي الذي هو التام الأجزاء والشرائط فقط، الإجازة غير موجودة فيه، إذن المالك غير موجود، توكيل المالك غير موجود، هذا الذي نتكلم عنه. فلو فرضنا كان المشتري حين العقد كافرا، أو كانت الثمرة لم يبدو صلاحها فعقدوا مع ذلك، فالعقد يكون باطلا بلا فرق بين الكشف والنقل. نعم ينبغي أن نستثني فيما لو كان المبنى أن الإجازة ليست إمضاء لعقد سابق، وإنما هي إنشاء لعقد جديد، حينئذ هناك وجه للصحة، لكن لا يأتي الخلاف في النقل أو الكشف. ملتفت جيدا؟ يعني لو قلنا إجازة المالك هذه ليست إمضاء للعقد السابق لعقد الفضولي، بل هي عقد جديد، خب يصح العقد حينئذ، لكن لا يأتي لا كشف ولا نقل. فإذن لا تظهر ثمرة الكشف والنقل فيما ذكره في الثمرة الثالثة، بل العقد يكون باطلا إلا على هذا المبنى الذي أشرنا إليه. واضح هذا الكلام؟ هناك ثمرة رابعة ذكرها كاشف الغطاء، وهذه الثمرة تظهر في تعلق الخيار وحق الشفعة ومبدأ الخيار ومعرفة المجلس وما شاكل ذلك. اكتفي بذكر بعض الأمثلة لتوضيح هذه الثمرة. لو فرضنا باع الفضول حيوانا لمشتر، وبعد يوم من العقد أجاز المالك، بعد يوم من العقد أجاز المالك، فلو قلنا بأن الإجازة كاشفة فينتهي خيار الحيوان بعد يومين من الإجازة، ولو قلنا بأنها ناقلة ينتهي بعد كم؟ بعد 3 أيام. يعني مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أم من حين الإجازة؟ هذا مثال لظهور هذه الثمرة. مثال آخر يرتبط بمكان المجلس، فبناء على الكشف يكون المكان لخيار المجلس الذي يغير الخيار بالافتراق عنه هو مكان إنشاء العقد، وعلى النقل يكون مكان الإجازة. واضح الكلام؟ هذا مثال ثاني على ذلك. وهكذا الحال فيما يرتبط بحق الشفعة، فلو فرضنا باع الفضولي قطعة أرض أو جزءا من قطعة أرض فأجاز المالك بعد ذلك، وفي الوقت نفسه باع المالك الجزء الآخر لشخص، فبناء على الكشف لا يثبت للثالث حق الشفعة، وبناء على النقل يثبت. واضح الفكرة؟ يعني الآن قطعة أرض عبارة عن 1000 متر، الفضولي أملكها أنا، الفضولي باع نصفها للمشتري، وأنا بعد 2-3 أيام بعت النصف الآخر لمشتري آخر ثم أجزت، في اللحظة نفسها. بناء على الكشف، متى ملك المشتري الأول؟ من حين العقد، قبل يومين ثلاثة. قبل يومين ثلاثة كان الجزء الآخر كان لي، فما في حق شفعة. بناء على النقل أصبح الجزء الآخر، إذا كان النقل قبل الإجازة ولو بدقيقة، كانت صار الجزء الآخر لشخص آخر، فالشريك فلا بد أن أخذ إذنه، يثبت له حق الشفعة. وهكذا ثمرات كثيرة من هذا القبيل، يمكن حتى هذه حق الشفعة يمكن أن تصور بطريقة أخرى. المطلب صار واضح. هكذا الحال في مسألة النذر والأيمان. فمثلا لو باع الفضولي شاة في اليوم الأول ونظر المالك ذبحها في اليوم الثاني، وتحقق المنظور، وفي اليوم الثالث أجاز بناء على الكشف، ينبغي إما القول ببطلان النذر أو القول بوجوب ذبح شاة أخرى على الخلاف. وأما على النقل فالنذر صحيح والإجازة إما باطلة لفوات محلها، وإما يضمن البدل. واضح هذه الثمرة؟ وهكذا في الأيمان وما شاكل ذلك. الثمرة الخامسة التي يذكرها كاشف الغطاء رحمة الله عليه، تظهر في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن. مثلا لو باع الفضولي في اليوم الأول دارا، والمشتري باعه في اليوم الثاني، والإجازة حصلت في الثالث، فبناء على الكشف يرحمكم الله يكون المشتري ماذا؟ قد باع ما، بناء على الكشف يكون المشتري قد باع ما يملك فلا محظور، وبناء على النقل تندرج المسألة في من باع شيئا ثم ملكه، وسوف يأتي الحديث عن ذلك. يعني لنفترض واحد باع مالا لأبيه وليس له، هذا بيع فضولي، ثم مات الأب وانتقل الملك إليه، باع شيئا ثم ملكه، سوف يأتي الحديث عن ذلك. يقول: نعم، ما ذكره أخيرا من تجدد القابلية بعد العقد حال الإجازة لا يصلح ثمرة للمسألة لبطلان العقد ظاهرا على القولين، وكذا فيما لو قارن العقد فقد الشرط. ليش؟ لما ذكرناه في تحرير محل النزاع أننا نتكلم عن عقد صحيح من جميع الجهات سوى إجازة المالك. واضح الكلام؟ فهذا العقد يكون باطلا. نعم يصح فيما لو قلنا بأن الإجازة إنشاء لعقد جديد، لكن حينئذ لا يوجد نقل ولا كشف. وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه. وربما يقال ثمرة رابعة بظهور الثمرة في تعلق الخيارات وحق الشفعة واحتساب مبدأ الخيارات ومعرفة مجلس الصرف والسلم والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري. خب مجلس الصرف والسلم، لأننا نعرف أنه في الصرف والسلم ماذا يشترط؟ يشترط التقابض في المجلس. طيب أين المجلس؟ بناء على الكشف مجلس العقد، بناء على النقل مجلس الإجازة، وهكذا في خيار المجلس كما مثلنا. وتظهر الثمرة أيضا، الثمرة الخامسة، في العقود المترتبة على الثمن أو المثمن، وسيأتي إن شاء الله بينا هذه الثمرة الأخيرة ما المقصود منها. بعد أن انتهينا في الحديث عن مسائل العقد الفضولي من جهة وعما يرتبط من الإجازة كشفا ونقلا مع الثمرات من جهة أخرى، يقع الكلام في جملة من التنبيهات. التنبيه الأول نبتدئه بالسؤال التالي: هل النزاع في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة يرجع إلى بحث مفهومي في تعيين ما وضع له لفظ الإجازة أو ما ينصرف إليه لفظها، أم أنه بحث حكمي يرتبط بما يستفاد من أدلة تصحيح العقد الفضولي وماذا يظهر منها؟ واضح السؤال؟ الآن عندما نقول إجازة كاشفة أو ناقلة، هل البحث في أن الإجازة في اللغة العربية وضعت لمعنى الكشف أو لمعنى النقل، أو لا وضعت لمعنى عام لكن تنصرف إلى الكشف أو النقل، هذا هو البحث؟ أما أن البحث أنه إذا كان دليلنا على العقد الفضولي على صحته وأوفوا بالعقود، ماذا يستفاد من أوفوا بالعقود؟ هل يستفاد الكشف أم النقل؟ الصحيح أن البحث ليس بحثا مفهوميا لغويا، وإنما هو بحث حكمي لوضوح أن أجزت في اللغة العربية لا تدل على الكشف والنقل لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، وليست مما ينصرف إليه اللفظ، وإنما الكلام فيما يستفاد من أدلة وجوب الوفاء وطيب النفس وما شاكل ذلك. وهنا يترتب في المقام ثمرة. لو فرضنا هكذا، المجيز تقليدا أو اجتهادا يقول بالكشف، إذن المجيز المالك تقليدا أو اجتهادا من القائلين بالكشف، لكنه حينما أجاز قصد النقل. ملتفت جيدا لهذا الفرع؟ حين الإجازة قصد نقل. لو بنينا على أن النزاع في الكشف والنقل لغوي كان له ذلك، ما في أي محظور. ليه؟ لأنه لو فرضنا أن الإجازة موضوعة للكشف فلا مانع في استعمالها في أي شيء، في النقل ولو مجازا إذا نصب قرينة. وهكذا لو كانت منصرفة إلى الكشف، يرحمكم الله، لو كانت منصرفة إلى الكشف لا مانع من إرادة غير المنصرف إليه بقرينة، بخلاف ما لو كان الكشف حكما شرعيا فليس بيد المالك أن يغير. واضح الكلام؟ هذه الثمرة التي تظهر في المقام. يقول إن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا أو انصرافا، بل الخلاف في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرها من الأدلة الخارجية التي استدلينا بها على صحة العقد الفضولي. ليش قال خارجية؟ ماذا قال خارجية؟ أدلة؟ لا، ليس المقصود روايات في مقابل روايات العامة، أن هذه مقصود خارجية يعني خارجة عن ذات اللفظ، عن ذات لفظ الإجازة. إذا كان النزاع ليس في لفظ الإجازة ماذا تدل في اللغة العربية، فإذا الأدلة الخارجة عن ذات لفظ الإجازة. خب، فلو قصد هذا التفريع للثمرة التي تترتب على ذلك، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل، فلو كان النزاع لغويا لجاز ذلك، لأن أنت أسد موضوع للحيوان المفترس تستعمله أحيانا وين؟ في الرجل الشجاع. فإذا كانت الإجازة لفظة الإجازة موضوعة للكشف أستعملها في النقل إذا نصبت قرينة، وهكذا العكس. خب، أما على كونها حكم شرعي ففي صحتها وجهان. وجه يرى أنه لا يؤثر، وليس لك ذلك. ليش؟ لأن الإجازة حكم شرعي والحكم الشرعي ليس بيدي، لأن كونها كاشفة حكم شرعي والحكم الشرعي ليس بيدي لكي أغيره. يعني مثل نظير، أضرب لك مثال على ذلك، الجواز في الهبة. في الهبة يجوز الرجوع، صح؟ هذا الجواز حكم شرعي، ليس لك أن تقول أسقطته ليس حقا، الخيار حق. أما الجواز في الهبة، شوف الفرق بين الجواز في الخيار والجواز في الهبة، أن الجواز في الهبة حكمي والجواز في الخيار حقي. ذاك لك أن تسقطه ينتقل بالإرث، لا هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. فكذلك فيما نحن فيه هذا حكم شرعي، ليس لي أن أبدله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لا بد من تصحيحه، وإلا للازم أنه ما قصد لم يقع، وما وقع ماذا؟ لم يقصد. لأني أنا قصدت بالإجازة ماذا؟ قصدت النقل، فلو ألزمتني بالكشف ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. واضح من شاء الوجهين؟ ففي صحتها وجهان، هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، هذا التنبيه متكرر في أكثر المباحث التي يكون لللفظ فيها مدخلية. تقدم في بحث ألفاظ العقود وصيغة العقد أنه هل يجب أن تكون صريحة أو يكتفى بالكناية، تذكرتم البحث؟ تقدم ذلك. هنا أيضا، هل يشترط في الإجازة أن يكون اللفظ الدال عليها من باب الصراحة العرفية أو لا يشترط ذلك؟ صراحة العرفية مثل لفظ أجزت، أمضيت، أنفذت، رضيت، قبلت وما شاكل ذلك، أم أنه لا حتى بالكناية يقع؟ لو كان دليلنا، التفت جيدا، لو كان دليلنا رواية البارقي، النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال له؟ بارك الله لك في صفقة يمين. هذا ليس من الألفاظ الصريحة في الإجازة. فلو كان مدركنا لتصحيح العقد الفضولي هو رواية البارقي، لكان يجب علينا أن نقول ماذا؟ يقع، تقع الإجازة بالكناية. وهذا الأمر ليس ببعيد، والسبب في ذلك لأنه أصلا في الإجازة لا يشترط لفظ، فكل فعل يدل على الرضا يكفي فيه. مثل ماذا؟ كالتصرف، مثلا المالك للجارية لم يقل أجزت، جاء وتصرف بالثمن، فهذا يكفي في تحقق الإجازة. يحكى عن الفاضل المقداد أنه اشترط اعتبار اللفظ ولا يكفي الفعل الدال على الرضا، ونسب ذلك إلى صريح جماعة، واستدلوا لذلك بأن الإجازة نظير البيع. في أي شيء؟ في كونها استقرار للملك، كما أنه بالبيع يحصل نقل وانتقال، بالإجازة أيضا يحصل نقل وانتقال واستقرار لملك جديد. يعلق المصنف على هذا الدليل بأنه أشبه بالمصادرة. ليه؟ لأن كون الإجازة كالبيع أول الكلام، مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى ما تقدم أن البيع يقع، يقع بماذا؟ بالفعل. البيع لا يشترط فيه اللفظ، بل يقع أيضا بالفعل. نقرأ هذا المقدار، يقول: الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه على وجه الصراحة العرفية، وظاهر رواية البارطي وقوعها بالكناية وليس ببعيد إذا اتكل عليه، إذا اتكل عليه عرفا. والظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف، الفعل إذن كاف، كالتصرف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه. شنو يعني إجازة البيع الواقع عليه؟ يعني ومنه، ما معنى ومنه؟ يعني ومن الفعل الكاشف. يقول: ومنه إجازة البيع الواقع على الثمن عليه، يعني على الثمن. يعني التفت جيدا، أنا أملك الشاة الفضولي، باعها لزيد. التفت، الفضولي باعها لزيد بسيارة، سيارة السيد حسين اسماعيل ولا شاتف سيارة، باعها لشاتم بسيارة. لا، سيارة الشيخ إبراهيم ما فينا نقرب صوبه. خب، جاء فضولي آخر وباع السيارة، يعني باع الثمن. خب، أنا مالك الشات، أجزت بيع السيارة، أجزت بيع السيارة. هذا يعني إجازتي لبيع السيارة أن أجزت بيع الشات. هذا النوع. يقول: وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا. خب، هي لم تقل قبلت، وإنما مكنت نفسها كما صرح به العلماء. وهذه أمثلة لي لأي شيء، لكيفية وقوع الإجازة بالفعل لا تنحصر بها. وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين وفي النسبة نظر، واستدل عليه بعضهم من أنه كالبيع، من أنها يعني الإجازة كالبيع في استقرار الملك، وهو يشبه المصادرة في كونها كالبيع أول الكلام، مضافا إلى أنه ماذا؟ إلى أنه البيع يحصل بالفعل كما تقدم المعاطاء في بحث المعاطاة. ويمكن أن يوجه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب.